ما لا يشاءهم جهل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على البر والتقى، وأن يجعلنا من أهل الخير والتقى، وأن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. هذه حلقة من هذه الحلقة المباركة ومجلس من مجالس العلم التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه. في استهلالة هذه الحلقة لنا معكم وصية مهمة. الحقيقة ربما أستحي أن أوصي بها وأنا أكثر الناس فيها تفريطا أو تقصيرا، لكن رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولعل الله أن ينفعني كما ينفعكم بها. الوصية لطالب العلم في وقت الطلب وفي كل الحياة أن يكون هذا العلم الذي يتعلمه معينا له على أن يكون له خلوة بالله جل وعلا، يزداد فيها من العبادة ويكون له نصيبا من ذكر الله جل وعلا. فما أحسن وما أعظم أن يكون للقلب خلوة وذكر لله سبحانه وتعالى وحزب من كتاب الله في كل يوم وليلة. ولم يزل أهل العلم يجعلون ذلك من أعظم الأمور التي يستعان بها على العلم، وأيضا هي آثار من آثار التعلم، لأن العلم إنما يراد للتزود من الخير والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات. لا يليق بطالب العلم أن يكون طالب العلم وهو أكثر الناس تقصيرا في عبادة الله جل وعلا. لا يحسن بطالب العلم أن يسابق الناس إلى الخيرات من صلاة أو صدقة أو صيام وهو أقل الناس تحصيلا في هذا الميدان. لا يحسن بطالب العلم أن يقوم الناس ليصلوا ويوتروا وهو مضطجع على فراشه لا تقيضه إلا صلاة الفجر، إن لم أيضا يفوته بعضها أو جماعتها. لا يليق بطالب العلم أن يبدأ يومه وينتهي لم يكن له خلوة يذكر الله فيها، يسبحه ويهلله ويكبره يتنقل بين هذه الأذكار العظيمة والمعاني الكبيرة التي ليس في الدنيا شيء أفضل من أن يلفظ اللسان به من ذكر الله جل وعلا والإقبال عليه واللهج بذكره سبحانه وتعالى. لا يحسن بطالب العلم إلا أن يكون له نصيب من ذلك كله، وأن يكون سباقا إلى هذا الأمر، وأن يسارع فيكون قدوة بفعله، قدوة بعلمه، يستفيد منه في نفسه وفي أهله وفي أموره كلها. ولأجل ذلك أنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن يكون الإنسان أكثر ما يكون محافظة على الطاعات، وهذه الطاعات إما أن تكون طاعات واجبة، فلا يليق بالإنسان مهما بلغ ومهما شغل أن يتخلف عنها أو أن يتقاصر عن أدائها. الثاني أن تكون مستحبات، فإنه لا ينفك طالب العلم على أن يكون له قدر من أنواع من هذه المستحبات يأتي إليها في كل يوم وليلة. فلو كان له في مثلا في الصباح ذكر لله جل وعلا يذكره إبان قيامه أو ذهابه لعمله، يقول ابن تيمية وكان يجلس بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس فيقال له، فيقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى لم أستطع أن أعمل بقية يومي، يعني أنها زاد لقلبه، زاد لنفسه، معينة له في يومه وليلته. يقرأ الإنسان من كتاب الله جزءا على الأقل، جزئين ثلاثة في اليوم، يكون له أيضا في صلاة الليل حزب، إن خشي ألا يقوم قبل الفجر فليصلي قبل أن ينام كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وإن خاف أو وإن أوثق من نفسه أن يقوم، وذلك هو الأتم والأفضل، فليكن له نصيب في آخر الليل في وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من حينما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أيتها الأخوات، أيها الإخوان، طلبة العلم، أيها الإخوة المحاضرون، أوصيكم بهذا وإن كنت فيه مقصرا، وأحثكم عليه وإن كنت عن هذا الأمر مباعدة، عسى الله أن يعفو عني وعنكم، فإنه ليس شيء ألذ في هذه الدنيا من الخلوة بالله والقيام بحق الله جل وعلا في آخر الليل وفي أوقات هذه الخلوات. ومتى انفتح للإنسان هذه الطاعات لم يجد سلوة عنها ولم يجد سعادة في غيرها. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله، والمأسور من أسره هواه. ويقول تلك المقولة المشهورة: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي، أنا سجني خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة، فما أحسن أن يستعين الإنسان على ذكر الله جل وعلا، وعلى أن تكون له عبادة. مثلا يستغفر الله 100 مرة: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يرددها 50-40 مرة: سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل له من كل واحدة من هؤلاء الذكر حزبا يعتاده في كل يوم، مع القرآن ومع صلاة الليل ومع بعض العبادات التي يتعبد لها مثل صلاة الضحى ونحوها من العبادات، فيجتمع له من الفضائل الشيء الكثير. أسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يبلغنا مرضاته. لعلنا أن نستكمل ما كنا قد ابتدأنا في المجالس الماضية في أحكام الصداق وما يتعلق به. الحقيقة لم يبق في أحكام الصداق مما نريد بحثه هنا إلا مسائل يسيرة، ثم بعد ذلك نكون قد أنهينا هذا الباب وتكلمنا على ما يتعلق به. فما الذي بقي من هذه المسائل؟ الحقيقة أن من أهم المسائل التي يراد الكلام عليها في هذا ما يحصل به الدخول. لما ذكرنا أن المهر يتقرر ويستقر بدخول الرجل على زوجته، فما الذي يحصل به الدخول؟ ما يحصل به الدخول؟ ما يحصل به الدخول؟ نعم، هذه مسألة مهمة. الدخول يحصل بأمرين، أحدهما محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، والثاني فيه شيء من الاختلاف. أما الذي يجمع أهل العلم على أنه يحصل به الدخول ويتحقق به دخول الرجل على زوجته وتتعلق به جميع أحكام الدخول، فهو أن يحصل من الرجل وطء لزوجته، فإذا وطئها جامعها فإنه يعتبر ذلك دخول، وإذا اعتبر ذلك دخول فمعنى ذلك أنه استقر مهرها، سواء كان قد سمي أو لو لم يسمى، وتعلق بذلك جميع الأحكام المتعلقة بذلك. فإذا بالإجماع أنه إذا وطئ زوجته فإنه قد استقر المهر، وتحقق دخول الرجل بامرأته، وتحقق دخول الرجل بامرأته. لو طلقها بعد ذلك فإنها تحتاج إلى العدة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة فيه كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا الذي يحصل به الدخول الوطء، نقول الوطء أو يعني يساوي الجماع. الثاني الذي حصل بين أهل العلم خلاف فيه وهو خلوة الرجل بامرأته، هل تعتبر دخولا تتعلق به هذه الأحكام التي سمعناها من كمال المهر ووجوب تسليمه وما يتعلق بذلك أيضا من العدة والأحكام الأخرى أم لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الخلفاء الراشدين وجماعة من السلف أنه إذا خلى الرجل بامرأته، نعم، خلى الرجل بامرأته خلوة تامة، فإنه يتقرر المهر ويعتبر كما لو جامعها. والدليل على ذلك قالوا الأثر المروي أنه قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا، يعني أرخي الستار، نعم، وأغلق بابا فقد وجب المهر وعليها العدة، يعني لو طلقها. فدل هذا على أن، أو قال الحنابلة في هذا، من أن الصحابة والخلفاء في ذلك قضوا بهذا، ومثل هذا القضاء من الخلفاء يشتهر بين الصحابة كلهم، فيكون ذلك كالإجماع على أن الصحابة حكموا من أن الخلوة بالمرأة، على أن الخلوة بالمهر إيش؟ على أن الخلوة بالمهر تكون دخولا ويعتبر لها أحكام الدخول ويتعلق بها ما يتعلق بالدخول من مما ذكرنا من المسائل. وهذا الحقيقة أن من الأشياء التي ظهر فيها أو يعني الإجماع وحكايته يمكن أن تكون مقطوعا بها أو ظاهرة، لكن الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا على أن الخلوة لا يتحقق بها ذلك، أن الخلوة لا يتحقق بها ذلك. لما خالف الجمهور قضاء الخلفاء؟ قالوا من أن الله جل وعلا في كتابه قال لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن، فجعل المسيس هو المناط، والمسيس هو المقصود به الجماع، والمسيس هو الجماع، فدل على أنه ما دام أنه لم يجامعها فإنه لا يتحقق بذلك، لا يتحقق بذلك دخوله بها. ولأنه في، يرحمك الله، ولأنه في الحديث قال فلها المهر بما استحل من فرجها، قالوا هذا لم يدخل بها، فبناء على ذلك لا يحكم بها. لكن قال الحنابلة في هذا من أنه لما أن الخلوة، نعم، أن الخلوة هي الحقيقة، هي ما هي الطريق إلى ذلك، وأنها لا يتحصل الجماع إلا في الخلوة، ومبنى الأحكام في الشرع على الظاهر، فالظاهر أن من خلا به في الغالب لا ينفك على ذلك. فلما كان يتعذر علينا الحكم بأهل جامع أو لم يجامع وكل قد يدعي، فنحن إنما نحكم بالظاهر، والظاهر أنه أرخى الستر وأغلق الباب، معنى ذلك أنه قد دخل بها، لأن الغالب أنه لا ينفك عن حصول الوطئ إذا تحصل له ذلك، خاصة في إقبال الزواج وابتدائه، خاصة في ابتداء الزواج والشروع فيه. فبناء على هذا وقالوا هذا قضاء الخلفاء الراشدين، فلذلك حكم به. على كل حال، أيا كان الأمر، فهذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي، وليس على وآخذ بواحد من القولين غضاضة لقوة ما استدل به كل واحد من القولين. والعمل عندنا هنا من أن الخلوة مقررة للمهر لأنه يحكم بالمذهب الحنبلي، وقد تكون الديار الأخرى التي يحكم بها بالشافعي يحكمون من أنه ليس بدخول، فبناء على ذلك لا يرتبون عليه أحكام الدخول، ومثل ذلك المالكية أو الحنفية، وكل بلد يحكمون بما يعني حفظوه ودرسوه من مذاهب الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا تبين لنا مسألة مهمة من أهم المسائل، وهي مسألة ما يحصل به الدخول، ما يحصل به الدخول، وذكرنا أن ما يحصل به الدخول الوطء وهو الجماع، والثاني هو الدخول على قول، على اختلاف فيه. نعم. على اختلاف فيه. فبناء على هذا نقول إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى أو يمكن أن يتلخص لنا مسألة مهمة، وهي اتضحت من خلال ما ذكرناه، ويذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، فيقولون متى يكتمل للمرأة أو يستقر للمرأة مهرها، ومتى يتنصف، ومتى يذهب عليها، متى يذهب عليها، ومتى يتنصف، ومتى يكتمل، يعني يستقر لها جميعه. قلنا هي تملك بالعقد، لكن ربما يثبت لها نصفه ويرجع للزوج نصفه، وربما يثبت لها جميعه، وربما يرجع إلى الزوج جميع المهر. فمتى يثبت جميعه، ومتى يعود جميعه، ومتى يعود نصفه ويبقى نصفه؟ هاك
يثبت جميع إذا دخل بعد النكاح.
بعد وش معنى بعد النكاح؟
يعني بعد الدخول إليه.
بعد الدخول. والدخول اسم إما للوطء، نعم، كما هو عند الجمهور، أو اسم للوطء أو الخلوة كما هو عند الحنابلة. إذا معنى الدخول عند الحنابلة يشتمل شيئين، أما معنى الدخول عند الجمهور فهو يحتمل شيئا واحدا، وهو حصول الوطء والجماع. إذن يتقرر المهر، يقال يستقر المهر، يكتمل المهر إذا دخل الرجل بامرأته، إذا دخل الرجل بامرأته. هل يكتمل المهر في حال ثانية؟
لا يكتمل.
ها اللي يأتي بها له جائزة. ها عبد الحميد ما في جواب، هو جاب واحد، جيب واحدة ثانية أو ما في؟
أعتقد لا يوجد.
لا يوجد.
لا.
يوجد. الحالة الثانية التي يكتمل فيها المهر إذا مات الرجل عن امرأته، ونحن أشرنا لها قبل قليل. لو مات الرجل عن امرأته حتى لو كان ذلك قبل الدخول، فإن لها مهرها كاملا، فإن كان سمي لها مهر تعطى التي سمي لها، إن كان لم يسمى لها مهر قلنا أنه يفرض لها مهر مثلها. إذن هذه من الأحوال الثانية أو الحالة الثانية التي يكتمل فيها المهر، وهو الموت. متى لا يبقى للمرأة من مهرها شيء، يعود كله إلى الزوج؟
إذا طلبت الخلع.
إذا كان يقول الفقهاء أو يعبرون، إذا كان الفراق من جهتها، إذا كان الفراق من جهتها، نسأل الله السلامة والعافية، كمثل لو ارتدت، الردة سبب لفسخ النكاح، فيكون من جهتها، فبناء على ذلك نقول أنت التي تسببت في النكاح، فردي للرجل ما بذلتيه من صداق، ما بذله لك من صداق. مثل ذلك لو كان لعيب فيها، من عيب من عيوب النكاح، ونحن الحقيقة ما ذكرنا عيوب النكاح، وأصل ذلك لوجود ضيق في الوقت، لكن مع ذلك أعدكم على أنه إذا تسنى لنا وقت أو وجدنا وقتا يمكن أن ندخل هذه المسائل أو أن نذكرها، فإننا بإذن الله جل وعلا سنأتي لها ولو على شيء من الاختصار. إذن هذه من الأحوال التي يعود المهر كله إلى الزوج. إذن هذان بقي الحالة الثالثة وهو إيش؟ أن الحال التي يتنصف فيها المهر. متى يتنصف المهر؟ متى يتنصف المهر؟
إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقد فرض لها.
طيب التعبير هنا لا نقول إذا حصل الطلاق، التعبير بالطلاق يعني عبارة تكون قاصرة، نقول يتنصف المهر إذا كان الفراق من جهة الزوج، يعني سواء كان بطلاق أو سواء كان ذلك لعيب فيه أو نحو ذلك من الأشياء التي استدعت وجود الفراق لكنه بسبب منه، فنقول في مثل هذه الحال نقول من أنه يتنصف المهر. فإذا يكتمل المهر بدخوله بها أو موته عنها، يرجع إليه المهر إذا كانت الفرقة بسبب من جهتها، إذا كان الفراق بسبب من جهتها. مثل ماذا؟ مثل الارتداد، مثل أن يكون فيها عيب ونحو ذلك من الأمثلة. ومتى يتنصف المهر؟ إذا كان
بسبب، يعني
إذا كان بفرقة من جهة الرجل، إذا كانت الفرقة بسبب من جهة الرجل، ما نعبر بالطلاق أو لا، بالفرقة بسبب من جهة الرجل، لأن هذه تشمل أشياء كثيرة، من أمثلتها أن يطلق الرجل امرأته قبل الدخول، مثل ذلك لو ارتد نسأل الله السلامة والعافية، مثل ذلك لو كان لعيب فيه، ويذكر بعض أهل العلم لذلك أمثلة متفرقة. إذا كنا قد أتينا على هذه المسألة فهذه يعني أهم المسائل التي يمكن أن نحتاج إلى الحديث عنها في باب الصداق، لعل هذه المسائل أن تكون كافية بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بباب الصداق. بقيت مسألة يعني إن رأى الإخوة أن نذكرها فهي مهمة، ربما لا تكون كثيرة مشهورة عندنا لكنها مشهورة في كثير من بلاد المسلمين، وهو الصداق هل يكون معجلا أو مؤجلا، وإذا كان مؤجلا كيف يكون؟ عندك شيء عبد الحميد ولا أكرم؟ قبل الحلقة يقول لا تسألني كثير. جعلني مثل الإخوان المشاهدين خلف أمام الشاشة. طيب لكن مع ذلك سأسأله. على كل حال نقول إيش كان، أنا نسيت عقوبة لي. نقول الصداق قد يكون في بعض الأحوال معجلا وقد يكون مؤجلا، فنقول أولا الأصل في الصداق أن يكون معجلا لأنه حق للمرأة عند عقد النكاح، فلا يتأجل الصداق إلا بالتأجيل، يعني لو أجلوه هم إيش فيكون مؤجلا، لكن لو لم يؤجلوه فإنه يكون معجلا. ما معنى لا يتأجل إلا بالتأجيل؟ يعني لا يخلو إما أن ينص في وقت العقد على أن الصداق الآن يدفع فهذا لا إشكال فيه، أو ينص في عقد النكاح على أن الصداق مؤجل فنقول هذا يكون مؤجلا ولا إشكال فيه. وإذا لم ينص على تعجيل ولا على تعجيل ولا تأجيل فيكون
معجلا
أيضا. لماذا؟
هذا الأصل،
لأنه الأصل. فإذا يكون الصداق معجلا في حالين، وهو أن ينص على التعجيل أو أن لا ينص لا على تعجيل ولا تأجيل، فإنه يناله حكم الأصل، والأصل أن الصداق يدفع في أول النكاح، فبناء على ذلك لا يجوز للإنسان تأخير ما وجب عليه ولا ما وجب لتلك المرأة، فيبذل لها الصداق في أول العقد. لكن لو أجل فما الحكم؟ نقول التأجيل لهم، فإذا أجل جاز ذلك. ومثل هذا لو أجلت المرأة بعض الصداق وأجلت بعضه فنقول أيضا فإن المعجلة يلزم بذله في أول النكاح، والمؤجلة يلزم بذله حين حصول الأجل أو بلوغ الوقت الذي أجل إليه. إذا قلنا من أن المؤجلة يبقى على تأجيله، فعند أهل العلم أن المؤجل لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، إما أن يكون مؤجلا إلى إيش؟
إلى أجل،
إلى وقت معين، أو أجل إلى وقت معين، إلى وقت معين. فنقول إذا حل الوقت المعين، إذا حل الوقت المعين إيش؟
وجب
على الرجل أن يدفع ذلك المهر. فلو قالت المرأة مثلا صداقي 20,000 تدفع الآن، 20,000 تدفع بعد 3 سنوات، فنقول بعد 3 سنوات يلزم الزوجة أن يدفع تلك 20. ومثل ذلك لو كان مؤجلا على أقساط، كما لو قالت مهري 20,000 تدفع في كل شهر 1,000، فنقول يلزمه كذلك. وكلما حل أجل وهو شهر فيه 1,000 يلزمه دفعه. نعم، وسواء كان كله مؤجل أو كله معجل أو بعضه مؤجل وبعضه مؤجل، الكلام الآن في المؤجل أنه يحل بأجله. فإذا هذه هي المسألة الأولى، أن يكون التأجيل إلى وقت معين فلا إشكال في هذا، متى ما جاء ذلك الوقت يدفع. لكن الكلام إذا لم يكن، إذا لم يجعلوا للتأجيل وقتا، إذا كان التأجيل إلى وقت إيش؟ غير معين، فهنا متى يحل الأجل؟ هنا متى يحل الأجل؟ إذا كان الوقت غير، إذا كان الوقت غير، متى يحل؟ متى يدفع لها المهر؟
ربما إذا حصل الفراق بينهم، إما بموت أو طلاق.
ربما ولا أكيد؟
لست متأكد.
لست متأكدا. يعني هذه عبارة لطيفة. من هو طبعا طالب علم، ولا يعني ليس المقام أيضا مقام تعليم، لكن هي عبارة فيها شيء من الرفعة في الأدب والكمال في العرض في المجالس العلم ونحو ذلك، للمتعلم أن يكون بمثل هذه العبارة. فنقول هنا إيش؟ أن هذه إذا كان غير معين فكما قال أخونا عبد الحميد أنه يكون محله الفرقة، يعني سواء افترق بطلاق أو فسخ، فسخ القاضي النكاح بينهما، أو كان ذلك بمخالعة مثلا، طلبت هي المفارقة ودفعت لأجل ذلك مهرا مالا، فإنها تأخذ ما تأجل من مهرها، وقد يكون الخلع على هذا المال أو أزود أو أقل على ما يتفقون عليه، أو كان ذلك بموت. إذا مات الزوج فنعتبر مهرها المؤجلة من إيش؟ من جملة الديون التي تستحق في تركة ذلك الزوج، واضح؟ وإذا ماتت المرأة فإنه يلزم الزوجة تسليم الصداق لورثتها إذا كان الصداق مؤجلا. هذا يا إخوان الكلام في محل الأجل، يعني قد لا نحتاج إليه إلا في أحوال يسيرة، قد يتفقان على إسقاطه، قد يتفقان على تعجيله، قد يتفقان على أن يعوضها بدلا من هذا، ينتهي عنده الحكم. لكن محل الكلام أو متى يحتاج إلى مثل هذه المسألة، لو حصل نزاع، فلو أن المرأة مثلا قالت أنا أشترط في هذا النكاح أن يكون لي صداق معجل ومؤجل، قالوا كم المعجل؟ قال تريد 50,000، قالوا والمؤجل؟ قال 50,000، فقال الزوج قبلت. فلما جاء بعد سنتين، نعم، طلبت منه بعض حاجاتها فلم يفي لها. قالت قال ما لا لا هذه أشياء لا ليست واجبة علي، كأن يسافر بها إلى بلد كذا أو كذا للنزهة والفسحة، فامتنع. قالت أعطني مهري المؤجل. فهنا قال الآن نحن ما اتفقنا على هذا الوقت، وأنا أمر بضائقة مالية أو نحو ذلك من الكلام الذي قال، فاختلف فكبرت المسألة ولا ينبغي أن تكبر. نعم، فلكن ارتفع إلى القاضي، فبما يحكم القاضي؟ نقول يحكم القاضي بأن يقول لها أيتها الأخت أو أيتها الزوجة، أنت هل جعلت للصداق المؤجل وقتا معينا؟ قالت لا. فإنه يقول لها إذن لا حق لك على الزوج في المطالبة به في هذا الآن، فإنما يكون حقك فيه عند الفراق، سواء كان ذلك الفراق بموت أحدكما أو بالطلاق بينكما. لكن إن كان ذلك يعني اتفقتما على أن يعجله ورضيه بالتعجيل لحاجة نزلت بك أو لحاجة نزلت بأهلك أو لشيء تريدين كصدقة بذلك المال، وأمكنه أن يساعدك في هذا وأن يبذله لك، فهذا خير منه وإحسان وقيام وهو من العشرة بالمعروف. وإن لم يستطع أو لم يجب حتى ولو كان مستطيعا فليس لك عليه سبيل، لأن الصداق إنما يحل بالفراق ولم يحصل بينكما فراق، والفراق بأحد أمرين، إما بالموت أو بالطلاق أو الفسخ والخلع، أحد هذين الأمرين، إما بالفراق في حال الحياة وهو يكون بأحد ثلاثة أشياء، إما بطلاق أو فسخ، والفسخ هو ممن يكون من القاضي، يعني أن يفسخ القاضي النكاح، أو الخلع وهو أن تطلب المرأة من الزوج أن يفارقها لعوض تبذله لزوجها. فسواء كان بهذا بفراق في حال الحياة أو بفراق في حال الممات فإنه يحل المؤجل وإلا فلا. هذه من الأشياء المهمة، وهي أيضا من المسائل التي تقع كثيرا ويحتاج إلى الحديث عنها. هل بقي شيء في الصداق؟ وقد أطلنا فيه وأمضينا فيه ثلاث حلقات، وكان الذي يعني كان المفروض أنها في حلقتين، لكن الحمد لله كلها مسائل طيبة ويحتاج إليها، وأظن أننا بإذن الله جل وعلا لا نخلو من فائدة تتعلق بذلك. بعد أن انهينا هذا سنحتاج إلى مسألة مهمة، أو الانتقال إلى مسائل يحتاج إلى الكلام عنها، وهي أيضا من صلب الحديث عن مسائل النكاح، وهي وليمة العرس. وليمة العرس وليمة العرس ما مسحة ال وليمة العرس وليمة العرس الحقيقة من المسائل التي يحتاج إليها، أولا لأنه لا ينفك عرس منها، ثاني بعض الإشكالات التي تتحصل في ذلك وأيضا يحتاج إلى التنبيه عليها. الوليمة في الأصل اسم لماذا؟ الوليمة ما تسمعون دائما وليمة وليمة؟
عزيمة،
هي العزيمة. العزيمة هذا مصطلح خاص عند بعض الناس. الوليمة هي اسم لطعام النكاح خاصة. في العرب عند العرب لا يعرفون الوليمة إلا إيش؟ لطعام في النكاح. وإن كان عند الناس أن الوليمة اسم لكل دعوة، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك في أصل العربية، لكن نقل يحصل النقل من المعنى الخاص إلى المعنى العام، هذا من الأشياء التي تحصل في العربية، لكن في الأصل أن الوليمة اسم لطعام النكاح خاصة. ما الذي إذن يطلق على كل دعوة؟ العرب تعرف ذلك باسم المأدبة. المأدبة اسم لكل دعوة، سواء كانت لسبب نجاح، لسبب مثلا من إرادة اجتماع الأقارب، سواء كان ذلك أيضا دعوة الأصدقاء، إلى غير ذلك من الأشياء التي لها سبب أو لا سبب لها، تسمى مأدبة. أما الوليمة فهي للنكاح. وعند العرب بعض التسميات لأشياء خاصة نحن لسنا بحاجة إلى الكلام عنها، مثل الإعذار لدعوة الختان، مثلا الخرس لدعوة الولادة، يقولون النقيعة للقادم من السفر، والتحفة حينما القادم من السفر يدعو الناس ويفعل لهم وليمة مأدوبة وليست وليمة. هذا من النقل وما جرى على الألسنة. إذن هذا معنى وليمة العرس. وليمة العرس ما حكمها؟ ما حكم وليمة العرس؟
واجبة.
واجبة؟
نعم.
من يقول؟
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
أنت اشتبه عليك أمر. أي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال للصحابة يعني
نعم
أولم أو
أولم ولو بشاح، حديث عبد الرحمن بن عوف. على كل حال المشهور عند أهل العلم أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، واستدلوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف فقال أولم ولو بشاح، ومما كيف وجه الدلالة؟ قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاة فمن المجمع عليه أن الشاة لا تجب، فدل على أن أصل الوليمة ليس بواجب. نعم، أن الأصل الوليمة ليس بواجب، فيقولون أن الوليمة في أصلها سنة. قال بعض أهل العلم بالوجوب لما ذكرت من ظاهر النص أو نحوه، لكن المشهور عند أغلب أهل العلم أن الوليمة ليست بواجبة، لكنها مستحبة مسنونة يحسن الدعوة إليها. لا، أما الإجابة فهي محل الكلام. الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها هذه مسألة ثانية تختلف عن المسألة الأولى. فنحن الآن لازلنا في المسألة الأولى، وهي إيش؟ الوليمة، التي هي إنشاء الوليمة، فعل الوليمة. فالمشهور عند أهل العلم أنها مستحبة ومسنونة. متى تكون؟ متى تكون؟ الحقيقة أنها هل هي عند العقد، يعني بعد العقد، أو هي عند البناء، يعني حين يدخل الرجل بزوجته؟ تعرفون أن ليس كل من عقد دخل، أليس كذلك؟ بل الغالب أن العقد يسبق الدخول، يسبق الدخول. فهنا ما محلها؟ الذي يظهر أن الوليمة في الغالب أنها هي وقت البناء، لكنها تتحصل بالعقد، لأن العقد هو سببها، لأن عقد النكاح هو سببها. فبناء على ذلك إذا عقدت بعد، إذا جعلت بعد العقد، فإنها تعتبر وليمة النكاح وتترتب عليها أحكام وليمة العرس. أما إذا كانت قبله فهذه تكون دعوة من سائر الدعوات، كالذي يحصل عند بعض الناس مثلا يتعشون ثم يعقدون النكاح، فنقول هذه ليست وليمة عرس لأنها سابقة. لكن لو أنهم عقدوا ثم فعلوا وليمة العشاء أو نحو ذلك، فنقول هذه وليمة عرس. فإذا أن وليمة العرس حقيقتها أنها بعقد النكاح تتحصل بحصول العقد، والأشهر أنها تكون عند البناء. ما حكم الإجابة إليها؟ الإجابة إلى وليمة العرس عند أهل العلم واجبة. الوليمة الإجابة إلى وليمة العرس واجبة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليأتها. فقالوا فإن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إيش؟ أنه يجب الدعاء الإجابة إليها، أنها تجب الإجابة إليها، ولأن هذا من الفرح والسرور الذي يتحصل للإنسان، فحسن المشاركة فيه ويحصل به إعلان النكاح وإظهاره، والفرق ما بين السفاح والنكاح هو الإعلان، فكان ذلك من الأسباب التي جعلت الشرع الشارعة مؤكدا على حكمها، أو يعني يمكن أن يقال أنه فرق بين وليمة النكاح وبين غيرها بإيجاب حضورها لأهميتها وعظم ما يترتب عليها ولذلك لم تكن وليمة غير النكاح كالنكاح في أحكامها ولزوم إجابتها وما يتعلق بهذا، لكن إذا قلنا من أنها واجبة نعم، فإن النبي جاء عن في حديث أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. تعرفون قد يأتي بعض الفقراء ويمنعون، وبعض من يدعون لا يأتون إليها، فهنا قال أهل العلم أن هذا لا يمنع الوجوب، وهذا إنما هو أولا قول أبي هريرة وليس حديثا مرويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك مسلم في الصحيح يعني أنه قال ذلك أبو هريرة. من جهة ثانية أن هذا ليس هو إنكار لهذه الدعوة، فهذه الوليمة قد جاء الأمر بها والأمر بإجابتها، لكن هذا من أبي هريرة رضي الله تعالى عن حث إلى دعوة الفقراء إليها وعدم منعهم والتوسعة على المحتاجين في يعني أن يدخلوا في مثل هذه الولائم ويدعوا إلى هذه الدعوات ولا يحرموا أو يمنعوا منها. محل الإجابة هنا كما يقول أهل العلم أن تكون الدعوة معينة، أما لو كانت الدعوة عامة نعم فإنه لا يتعلق بها حكم، فإنه لا يتعلق بها حكم. من دعي فدل هذا على أن تعلق الحكم إذا كانت دعوة خاصة، أنه كانت الدعوة خاصة. هنا يقول أهل العلم أو يذكرون يعني الدعوة العامة اللي تسمى دعوة في عند العرب تسمى دعوة الجفلة، وعند والآن تسمى دعوة عامة، ويقابلها عند العرب دعوة النقرة لأنه ينقر واحد واحد واحد، واللي تسمى عند الناس اليوم دعوة خاصة، أليس كذلك؟ فإذا لابد أن يكون قد عين بأن تكون الدعوة خاصة، بأن يتصل به يرسل له رسالة، لأن الرسالة هي مقصودة له بعينه، فبناء على ذلك تكون خاصة، سواء كانت الرسالة رسالة هاتفية أو سواء كانت الرسالة مكتوبة كالتي تسلم بطاقات ونحوها، أو كانت مثلا بريدا إلكترونيا، فإنها كلها تدخل في الدعوات الخاصة في الأصل. إذا قلنا من أن الدعوة هنا النكاح هي واجبة في الإجابة إليها، فإنما يتكلم أهل العلم على الدعوة الأولى، أما لو تكررت الدعوة فإنها لا تجب الإجابة، بل بعض أهل العلم كرهها لأنه جاء في الحديث أول يوم حق الدعوة في النكاح، أول يوم حق وفي الثاني سنة وفي الثالث رياء وسمعة، ولكن قال بعض أهل العلم أن هذا الأثر الحديث ضعيف، واستنكر كثير من المحدثين كالبخاري وغيره نعم، لكن مع ذلك نقول أن أو الحكم يتعلق بالدعوة الأولى التي ينصرف إليها الحكم، فبناء على ذلك لا تكون غيرها لازمة، لكن أيضا لأن تكرار الدعوات فيه شيء من المفاخرة وربما يدخل فيه الرياء، ولذلك جاء عن بعض السلف كراهيته، حتى لما جاء يدعوه مرة ثانية وثالثة يقولون حصب الرسول، يعني ضربه بالحصى كالإنكار عليهم وعدم موافقتهم. لكن على كل حال يعني جاء عن بعض السلف الإجابة حتى ولو كان في اليوم الثامن. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يعني في أن الإجابة أنها لا تكره الإجابة، لكن تعلق الوجوب إنما هو بالدعوة الأولى، ولأنها إذا تكررت يكون فيها يعني مشقة على الناس. نعود إلى أصل المسألة أنه إنما تجب إذا عينه الداعي، والثاني إذا لم يكن فيها منكر. أما إذا وجد في الدعوة منكر فإنه إيش يأتي أو لا يأتي؟
لا
يأتي. سوى لأكرم
كما قال عبد
الحميد. لا يكفي هذا. يأتي أو لا يأتي؟
عموما لا يأتي
أبدا.
إذا استطيع الإنكار.
أيوة التقييد هذا. إذا كان يستطيع الإنكار فإنه يأتي وينكر، فيستفيد في ذلك يستفيد أمرين، أولهما إجابة الدعوة، والثاني إنكار المنكر. أما إذا علم أنه لا يستطيع الإنكار ونحو ذلك، نعم، أو أنهم لا فإنه لا يأتي حفظا لنفسه، ولأنه لما فعلوا ذلك المنكر أسقطوا حقهم في وجوب الإجابة. ومما يذكر في هذا كثرة ما اشتملت عليه بعض دعوات الناس في هذه الأوقات من المحرمات، وسواء في ذلك اختلاط الرجال بالنساء عند بعض الناس، أو ما يحصل أحيانا من المعازف والموسيقى المحرمة التي لم يشرعها الله جل وعلا ولم يشرعها رسوله، بل جاء الشرع بتحريمها والمنع منها، أو كان ذلك ببعض المظاهر غير الحسنة كفرش الحرير أو كالتفسخ في اللباس الذي تبدو فيه العورات وتتحصل فيه الفتن، كل هذا مما ينبغي التنبه له والحذر منه، وينبغي أن يتواصى الناس في منع ذلك، لأن هذا من النذير الخطر وسبب الشر، ويوشك أن يلحق ذلك بالأزواج فيفوت عليهم حصول البركة والخير والأثر، لأنهم إذا كان ذلك بقصد منهم أو بترتيب أو يعني إظهار لهذه الأمور وهو الغالب، فإنهم لا ينفكون عن حصول عن فوات بركة ذلك النكاح أو تمام البركة فيه. فلأجل هذا يا إخوان وأنتم طلبة علم لإخوة المشاهدين والمشاهدات، ينبغي أن يتواصل الناس على التسهيل في أمور النكاح ووليمته. النبي صلى الله عليه وسلم في لما تزوج صفية دعا بنطع يعني قطعة جلد، فودعا بأزواد الناس من جاء مع الشيء يأتي به، ثم اجتمعوا وأكلوا وفرحوا بذلك النكاح، وقال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، وجعل يعني ذلك شيئا كبيرا. فإذا جعل الإنسان وليمة مختصرة ليس فيها تبهرجة ولا تكلف ولا إسراف ولا يعني أيضا حمل للفقراء على التنافس في هذا أو الصدود عن مثل هذه الولائم، الحقيقة أن هذا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها. وما يحصل في باب النساء من ذلك أعظم بكثير، من السهر إلى قريب الفجر حتى تضيع صلاة الفجر، من أصوات المعازف التي تشتهر بينهم، من إبداء العورات، وأشياء كثيرة، التكلف والإسراف في بعض ترتيبات النكاح وتجهيزاته وطريقة مجيء المرأة ودخولها على النساء ونحو ذلك. وما يحصل من التشبه بغير المسلمين أعظم بكثير لما يحصل به في النفوس من الفتنة، ويلحق الإنسان من الشر أو الناس من البلاء الكبير في هذا. ينبغي لنا أن نخاف الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نعين إخواننا على الخوف من الله جل وعلا، وألا نستجلب على أنفسنا وأهلينا ونكاحاتنا من الشرور التي قد تكون مانعة من السعادة أو حاملة إلى حصول الإشكال، أو على أقل الأحوال أن يتحصل للإنسان بها معصية يعصي الله جل وعلا بها، فلا خير في ابتداء نكاح يبدأ فيه بالعصيان ويظهر فيه النكران لنعمة الله جل وعلا. وأي نعمة أعظم من أن يجتمع الزوجان ويحصل من الخير والائتلاف وإنشاء هذه الأسرة ونحو ذلك. فلأجل هذا ينبغي لنا أن نتواصى على هذا ونتعاون عليه. هذه بعض المسائل المتعلقة بأحكام الوليمة. ربما نحتاج إلى مسائل قليلة لأننا لا نريد الإطالة في هذه المسائل لضيق الوقت. لعلنا بإذن الله أن نستهل بها في المجلس القادم بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يفرحنا بأحبابنا وأهلينا، وأن يرينا فيهم ما نحب في نكاحاتهم وزواجاتهم، وأن يجعل ذلك على استقامة في السنة وعدم مجارات ولا إسراف ولا سبب للفتنة. إن ربنا معين على ذلك وموفق له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.